بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: ودين الحق. تقدم معنا أن الدين لغة من دان يدين، دينا إذا ذل وخضع. والدين يطلق على الدين الحق، وهو ما بعث الله به رسله، هذا هو الإسلام العام، والخاص ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويطلق بمعنى الدين الباطل، لكم دينكم ولي دين. ثم قال الحق ليخرج الأديان الباطلة كما تقدم معنا ذكره. قال الشارح: هو العمل الصالح. ودين الحق قال هو العمل الصالح، لأن شيخ الإسلام قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهنا عند الاجتماع الهدى ودين الحق عرف الشارح الهدى العلم النافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الحق ها هنا عرفه بالعمل الصالح. ثم قال: والدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، كقوله تعالى: مالك يوم الدين. ذكر هذا ابن فارس وابن منظور في لسان العرب وغير واحد: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد، وهو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدين بدين الإسلام فيخضع لله سبحانه وينقاد لشرعه. قال: وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته. فدين الإسلام حق. قال: أي الدين الحق، والحق ضد الباطل. والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت ووجب، وضده الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دنته فدان، إذا ذللته فذل. وذكر الفيروزابادي في القاموس قال: والدين بالكسر الجزاء. الدين بالكسر الجزاء، إلى أن قال في تعريفه: واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به، وهذا كما تقدم معنا. قال: ليظهره على الدين كله. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل. قال الشارح: أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد. قوله تعالى ليظهره ليعليه، وهذا أخذه من معنى قوله ليظهره، لأنه من الظهور بمعنى العلو والغلبة على الدين. قال الشارح: على جميع الأديان، فالألف واللام فيه للعموم. ثم أكد ذلك فقال: كله. وهذا الإظهار بأمرين: بالحجة والبيان والسيف والسنان. لذا قال: بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض، من عرب وعجم، مليين ومشركين، حتى يظهر ويعلو على مخالفيه من أهل الأرض جميعا، من عرب وعجم، مليين يعني بهم أهل ملة وهم أهل الكتاب، ومشركين عبدة الأوثان. فذكر صنفي أهل الجاهلية، ذكر أهل الكتاب والمشركين. وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم الزاد: فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض. قال: ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت لهم أن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. إذن قوله ليظهره على الدين كله وعد ولا يخلف الله وعده. وهنا فائدة كان حقها أن تكون متقدمة في أصل المعنى اللغوي في ظهر. يقول ابن فارس: أصل واحد يدل على قوة وبروز. وعلمت أن الألف واللام في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل، والإسلام دين الحق. قال: وكفى بالله شهيدا. قوله وكفى بالله، الباء زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله شهيدا أي شاهدا، فهي فعيل للمبالغة. وكفى بالله شهيدا قال أي شاهدا أنه ورسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة. فالله جل وعلا يغار، وغيرته أن تنتهك محارمه. فالله جل وعلا فضح المنافقين لما كانوا في الظاهر مؤمنين وفي الباطن كافرين، فضررهم بالإسلام والمسلمين عظيم. بين الله جل وعلا حالهم وكشف أسرارهم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فقوله وكفى بالله شهيدا شاهدا أنه رسوله، أيد الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وناصره على أعدائه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف بالقلب وباللسان، وتطبيقا لهذه الشهادة بالجوارح. فالشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي أقر وأعترف، أعتقد الاعتقاد الجازم بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف وإجماع أهل اللغة، أن أله في لغة العرب بمعنى عبد، فإله فعال بمعنى مفعول، لا إله لا معبود، حق خبر لا النافية للجنس، أخذ من قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فتفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله توقيفي لا مجال للرأي فيه. فالله جل وعلا فسرها في كتابه، وفسرها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. وحده لا شريك له في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله. لا إله إلا الله لها ركنان اثنان: الركن الأول النفي، وهو قوله لا إله. الركن الثاني الإثبات، وهو قوله إلا الله. فلا بد من تحقيق هذين الركنين. فالنفي المحض تعطيل محض، لما تقول لا إله هنا نفيت وعطلت، لأن لا النافية للجنس تدخل على النكرات، والنكرة في سياق النفي تعم. لذا كان معنى الركن الأول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، أن تقول الله إله، هذا ما أنكره المشركون الأول، بل جعلوا آلهتهم وأصنامهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالمشركون الأولون ما أنكروا الإثبات، وإنما أنكروا الحصر المأخوذ من النفي والإثبات، أي ترك عبادة كل ما سوى الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسموه رغوبا، أهل لسان عربي يفهمون أن النفي مع الاستثناء يقتضي الحصر. حصر ماذا؟ حصر العبادة، أن تصرف لله وحده لا لغيره، فجعلوا ذلك رغوبا واستكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أنه لا بد من ترك المعبودات الباطلة وعبادة الله وحده. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فهنا يقول وحده لا شريك له، تأكيد، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. الحافظ ابن حجر في بعض الأحاديث التي فيها وحده لا شريك له قال تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، قال وقوله إقرارا به وتوحيدا. الإقرار الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك، إقرارا به أي بأنه وحده لا شريك له، وأن الله جل وعلا هو المعبود الحق جل شأنه، وتوحيدا أي إخلاصا وإفرادا لله جل وعلا في كل عبادة. قال مصدران إقرارا وتوحيدا، مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة وأشهد أن لا إله إلا الله. شيخ الإسلام قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، فأتى بمؤكدات. فقوله وحده لا شريك له تقدم معنا أنه تأكيد للنفي والإثبات، تأكيدا بعد تأكيد اهتماما بأمر التوحيد. ثم قال مؤكدا كذلك إقرارا به وتوحيدا، وهذا إن دل يدل على عظيم أمر التوحيد، فهو أول الواجبات وآكد الفروض المحتمات، وهو حق الله جل وعلا على عباده، وهو أول ما يدخل به العبد إلى الإسلام، ومن وفقه الله جل وعلا لنطق كلمة التوحيد عند الختام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو إجماع دعوة الرسل. فلا شك رعاكم الله أن أمره عظيم جد عظيم. قال الشارح أي إقرارا باللسان، قوله إقرارا به أي بالتوحيد، قال باللسان، وكذا الاعتراف بالقلب كما تقدم معنا بيانه، وتوحيدا وهذا عمل الجارحة، إخلاص العمل أن يعبد الله جل وعلا وأن يخلص العمل لله، فباعتبار عمله وطاعته فعل جارحة، وباعتبار إخلاصه فعل قلبه. فها هنا اجتمع قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قال إقرارا باللسان وتوحيدا أي إخلاصا عرف التوحيد بالإخلاص لأن الإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وذاك هو الإخلاص. فقال أي إخلاصا في كل عبادة، لا يجوز صرف العبادة لغير الله ولو كانت واحدة، بل ولو شيئا منها لا يجوز صرفها لغير الله، لأن صرفها أو شيئا منها لغير الله شرك أكبر. ثم ذكر أنواع العبادة: قولية أو فعلية أو اعتقادية. قولية كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعلية كالسجود والركوع والطواف وغير ذلك، واعتقادية ما يجب اعتقاده من أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، وأنه المعبود الحق، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم معنا الكلام على معنى الشهادة، أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبي الهدى ومصباح الدجى، له أسماء وردت بذكرها الأدلة، أشهرها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الله جل وعلا هذا الاسم في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، وقد بين العلماء رحمهم الله أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، ثم قال عبده، والإضافة ها هنا إضافة تشريف، ورسوله قال أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. علمت أن الإضافة للتشريف إلى الناس كافة، كما بين الله جل وعلا ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا كافة للناس. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهكذا عمل الجوارح باتباع هديه واقتفاء سنته. قال: لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ذلك، منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث حديث عمر عند مسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى، وهو كما قال: فمن ادعى أنه يعبد الله ويوحده ولا يتبع رسوله فهو كافر بالله، فالله جل وعلا أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس طريق الحق وصراط الله المستقيم. فاليهود الذين ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه رسول للعرب كفار. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهذا فيه رد على هذه الفرقة الضالة المارقة الكافرة القرآنيين الذين تسموا بهذا الاسم زورا وبهتانا. فهؤلاء يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: نؤمن بما في القرآن، والقرآن قد أمرنا باتباع رسول الأنام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا العلمانيون والليبراليون الذين جفوا كما سيأتي معنا وابتعدوا عن الدين ودعوا الناس إلى ترك عبادة الله رب العالمين، هذه حقيقة دعوى العلمانيين. وإن تستروا بستار أن الدولة لا دين لها، وهذا قول باطل عاطل، نعم، إلا أن حقيقة مذهبهم الكفر الصراح والإباحية المحضة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلاما فقال: جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونهما ألا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل في هذا. ثم قال: بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. وهو كما قال رحمه الله تعالى، فعلى المسلم أن يحقق هاتين الشهادتين. قال: قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، هؤلاء غلوا في المدح غلوا عظيما من الصوفية والروافض وغيرهم، فرفعوه فوق منزلة العبودية. فالله جل وعلا أثنى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهؤلاء رفعوه حتى جعلوه يعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام ويخلق ويرزق ويغفر الذنوب، وهذا كفر بالله. ونظموا في ذلك الأشعار الكثيرة، ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخالفوا سنته. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وأهل التفريط أهل الجفاء، وهؤلاء من علمانية وبعثية وليبرالية وغيرهم، قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع. وهو كما قال حفظه الله، وتأمل قوله تقتضي، ففرق بين المعنى والمقتضى. معنى أن محمد رسول الله، الاعتقاد الجازم والاعتراف بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله حقا، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهوى والبدع، وأن لا يرفع فوق منزلة العبودية بأن يجعل ندا لله رب العالمين. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الشهادة، قال: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. عبد فلا يعبد كحال أهل الغلو والإفراط من صوفية وغيرهم، ورسول أي مرسل من عند الله فلا يكذب كما تقوله اليهود وكما تدعو إليه العلمانية والليبرالية. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.